إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الإخوة في بيان التفسير التفصيلي للآيات من الرابعة إلى السادسة من سورة المائدة، على ما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. قال: وقوله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، أي عند الإرسال، يعني اذكروا اسم الله عند الإرسال، عندما ترسل الكلب أو الصقر فتقول بسم الله، فتقول بسم الله. طيب، هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم الذي جاء في الأحاديث اذكروا اسم الله فيقول بسم الله كما في الذكر على الطعام؟ بعض الناس عندما يسمي على الطعام يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا وإن كان يستحبه الإمام النووي رحمه الله تعالى، إلا أن هذا خلاف السنة، فالسنة في التسمية أن تقول بسم الله، بسم الله عند الذبح، وبسم الله عند إرسال الكلب للصيد، وبسم الله عند الأكل والشرب، فهذه هي السنة. بل جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرحمك الله، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فليقل بسم الله، فليقل بسم الله، فهذه رافعة للنزاع. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. وفي حديث أبي ثعلبة المخرج في الصحيحين: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. فسواء عند إرسال الكلب أو عند إرسال الصقر أو عند الرمي بالسهم، وكذلك الصيد بالبندقية، هذه أيضا يقول بسم الله ويرمي. قال: ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كأحمد ابن حنبل رحمه الله في المشهور عنه التسمية عند إرسال الكلب والرمي بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث، وهكذا ينبغي أن يكون منهجك. قال: لهذه الآية وهذا الحديث، الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مات حتى أكمل الله عز وجل به الدين، كما في هذه الصورة: اليوم أكملت لكم دينكم. ما مات صلى الله عليه وآله وسلم حتى دلنا على الخير، حتى دلنا على كل خير وحذرنا من كل شر. فإذا لا مجال للبدعة ولا لابتداع. قال: وهذا القول هو المشهور عن الجمهور، أن هذا شرط اشترط التسمية عند الإرسال، التسمية عند الإرسال، فهذا شرط. وما هو الشرط؟ الشرط الذي إذا انتفى انتفى الحكم، انتفت الصحة، ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم. فأنت تتأمل في كلام الفقهاء عندما يقولون هذا شرط، هذا شرط أي للصحة، فإذا لم يوجد فلا صحة للفعل. فإذا هذا هو القول المشهور عند الإمام أحمد وعند الجمهور، أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال، عند الإرسال. طيب، القول الثاني في المسألة: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: إذا أرسلت جارحك فقل بسم الله، وإن نسيت فلا حرج. هذا القول الثاني، أنه إذا نسي فلا حرج. القول الثالث: وقال بعض الناس المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل، يعني ما يلزم التسمية عند إرسال الكلب، وإنما ممكن ترسل الكلب بدون تسمية، ولكن عندما تأكل تسمي. نقول هذه تسمية أخرى، التسمية عند الأكل هذه تسمية أخرى. فعندنا تسميتان: التسمية عند الإرسال، والتسمية عند الأكل. فإذا هذه يعني ثلاثة أقوال في هذه المسألة. الذين قالوا المراد بهذا الأمر التسمية عند الأكل، قالوا كما ثبت في الحديث الصحيح الذي في البخاري ومسلم من حديث عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فنقول هذه تسمية عند الإيش؟ عند الأكل. قال: وفي صحيح البخاري عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا حديث عهدهم بكفر، يعني مسلمون جدد، قالت: يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا. فقال: سموا أنتم وكلوا. فنقول هذا حكم آخر، هذا حكم آخر، أن الإنسان إذا شك، والله هذا اللحم نحن ما ندري صاحبه المسلم، ذبحه مسلم ونحن لا ندري هل ذكر اسم الله عليه أم لا، فنقول إذا تشككت فإيش؟ فسم. إذا تشككت فسم. فإذا هذه ثلاثة أقوال، والذي يترجح منها هو قول الجمهور أنه لا بد من التسمية عند الإرسال، هذا شرط، والشرط لا يسقط بالنسيان، الشرط لا يسقط بالنسيان. الوضوء شرط للصلاة، إذا نسي الإنسان الوضوء نقول خلاص فاتت صلاتك صحيحة، أما أننا نقول له توضأ وصلي، نقول له توضأ وصلي. فالشرط لا يسقط بالنسيان. نعم. الذي بعده، حديث قال عنه ابن كثير وهذا منقطع. نعم، هذا الرجل الذي كان يأكل الطعام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه، فجاء عربي فأكله بلقمتين، طعام يعني يكفي ستة، هذا الأعرابي أكله في لقمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو كان ذكر اسم الله لكفاكم. على كل حال هذا الحديث يعني فيه يزيد بن هارون، وفي إسناده يعني شيء. نعم. الذي بعده رواه الإمام أحمد أيضا، لكن هذه الطريقة الثانية صححها الشيخ الألباني في الإرواء برقم 1965. نعم، وهو فيه نفس القصة. نعم، فيكون الإمام أحمد يعني رواه من طريقين، الطريق الأولى يعني فيها شيء، أما الطريق الثانية فهي طريق صحيحة، والذي يهمنا صحة الحديث، فهذا حديث يعني صحيح. أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم، وفيه فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. فالإنسان إذا نسي التسمية على الطعام فليقل بسم الله أوله وآخره. الذي بعده أيضا، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى. والذي بعده حديث صحيح عن حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على طعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وهذا أدب من أداب الطعام، أن يعني كبير القوم هو الذي يبدأ بالطعام ويسمي. قال وإنا حضرنا معه طعاما فجاءت جارية كأنما تدفع، جارية بنت صغيرة كأنها تدفع، فذهبت تضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها منعها، وجاء أعرابي كأنما يدفع، فالشيطان إنما يتمكن من الصبيان ومن الأعراب ومن النساء، وذلك لقلة الإيش؟ لقلة الدين والعلم. وأما إذا كان الإنسان على علم ودين فليس للشيطان سبيل عليه. قال فذهب يضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه. سبحان الله، إذا لم يذكر اسم الله عليه، صلاة وركعة. فإذا ذكر اسم الله عليه صار هذا الطعام حراما عليه، ما يتحمله. قال: وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، لأن الجارية إذا أكلت من الطعام قبل أن يسمي أحد عليه خلاص صار هذا طعاما حلالا للشيطان. قال: فأخذت بيدها، وجاء بهذا الأعراب ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، يعني الشيطان. وهذا مما يدل على أن الشيطان عندما يتلبس بالإنسان فتلبسه تلبس حقيقي، ليس مجازي كما يقول العقلانيون والمعتزلة. تأمل في هذا اللفظ، النصوص شافية أيها الإخوة لمن تأمل فيها. تأمل: إن يده في يدي مع يديهما. كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ أن الشيطان تلبس بهما، فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الجارية فهو أخذ بيد الجارية التي فيها يد الإيش؟ الشيطان. إن يده في يدي مع يديهما، يعني الشيطان. هذا رواه الإمام أحمد، وكذا رواه الإمام مسلم. ثم ذكر ابن كثير الحديث الآخر الذي رواه مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، أول ما تدخل البيت قل بسم الله، عند الطعام بسم الله، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وتبقى طول الليل مشاكل في البيت وما يعرفون بسبب ترك التسمية. قال: فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. نعم، فهذه يعني مجموعة أحاديث ذكرها ابن كثير عند هذه الآية: فكل مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. والتسمية جاءت في مواضع عديدة في الشريعة. أذكر قريبا أنني جمعت الأحاديث في التسمية فزادت على 30 موضعا، وهذه يعني ليست على سبيل الحصر، بل استفاد العلماء منها أن التسمية تشرع عند الابتداء في كل أمر من الأمور، أن التسمية تشرع عند الابتداء في كل أمر من الأمور. فإن ذكر اسمه تعالى عند الابتداء أعظم أسباب البركة وأسباب الحفظ، أعظم أسباب الحفظ وأعظم أسباب البركة ذكر اسم الله تعالى. الحديث الذي بعده أيضا رواه الإمام أحمد، صححه الشيخ الألباني أو حسنه، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا نأكل وما نشبع. قال: فلعلكم تأكلون متفرقين. اقعد على السفرة كل واحد في الصحن وكل واحد، وين القصعة؟ القصعة المباركة التي يوضع فيها الطعام ويؤكل من حواليها ويترك رأسها، فإن البركة تنزل في رأسها. هذا كله مأخوذ من الكفار، الصحن المستقل هذا من التفرق، وإن كانوا يجلسون على يعني على مكان واحد أو في مكان واحد. قال فلعلكم تأكلون متفرقين اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. ثم قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات. يقول ابن كثير لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث، وهو في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى آخره، وما أحله لهم من الطيبات كما قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، لما ذكر سبحانه وتعالى ما حرم وما أحل قال بعده اليوم أحل لكم الطيبات. وقد ذكرنا لكم في المرة الماضية أن هذا تأكيد لهذا الحكم، أن هذا تأكيد لهذا الحكم، أي أنه سبحانه وتعالى لا يحل إلا الطيب، لا يحل إلا الطيب. ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم ذبائحهم، فالمراد بطعام الذين أوتوا الكتاب هنا الذبائح، لأن هذا هو الذي لهم فيه تدخل، وأما الحبوب والثمار فهذه ليست خاصة بهم، هذه ما تحتاج تذكية. فالمراد بطعامهم طعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائحهم. قال وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين. وشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أن هناك قوم حرموا ذلك، هناك من حرم ذلك قال وهو مبتدع يستتاب، مبتدع مستتاب، فالذي يقول لا هذه ذبائح اليهود والنصارى ليست بحلال هذا مكذب للقرآن، فهذا يستتاب. لماذا؟ لأن هذا خالف الإجماع، والذي يخالف الإجماع هذا مبتدع، الذي يخالف الإجماع هذا مبتدع. فإياك ومخالفة الإجماع. ومن الإجماع اجتماع المسلمين على ولاة أمورهم، هذا أمر مجمع عليه، طالما أن الوالي والحاكم مسلم فلا يجوز الخروج عليه، هذا إجماع. فالذي يخالف في هذا هذا مبتدع لأنه مخالف للإجماع. وهكذا في كل مسألة، هكذا في كل مسألة. المبتدع، المبتدع الذي يطلق عليه الاسم ويكون صاحب بدعة هو مخالف ليش؟ مخالف الإجماع. وأما أمر اختلف فيه بين العلماء فالمخالف فيه لا يكون مبتدعا أبدا، قد يكون مخطئا لكن لا يكون مبتدعا. فإذا ثبت الخلاف في مسألة أنا تبنيت رأي وأنت تبنيت رأي آخر، الصواب في جهة واحدة لا شك، الصواب في جهة واحدة، لكن المخالف في هذا لا يكون مبتدعا. وإنما المبتدع هو مخالف الإجماع. هناك أناس جوزوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب والترهيب، قالوا نحن نكذب عشان نخوف الناس ونشجع الناس على الالتزام بالدين، هذا مخالف للإجماع. وقد نظم السيوطي في ألفيته ذلك، ربما لا أذكر الشطر الأول، لكن الشطر الأول هو في هذا. الشطر الثاني جوزه مخالف الإجماع، ما أدري إيش ذو ابتداعي، جوزه مخالف الإجماع. فإياك ومخالفة الإجماع، فهذا إجماع أن ذبائحهم حلال للمسلمين. لماذا؟ قال لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، هم يعتقدون هذا، فطالما أنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله فإذن ذبائحهم حلال. قال ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله. قال وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم تعالى وتقدس. هم قد يعتقدون في الله اعتقادات باطلة، لكن هم لا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله. طيب لو قال قائل وإذا ذكروا المسيح نقول هذا ما في فرق بين الكتاب وبين المسلم، إذا فعل ذلك ما في فرق. إذا إنسان قال باسم البدوي باسم الدسوقي هذه محرمة، هذه ميتة، كما يقول النصراني باسم المسيح، فهذه المسألة لا فرق فيها بين الكتاب والمسلم إذا سمى غير الله عز وجل. قال وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل قال دلي بجراب من شحم يوم خيبر. يوم خيبر لما تحصن اليهود في حصن، فالمسلمون يعني دخلوا الحصن، فواحد من فوق الحصن رمى لهم بجراب فيه شحم، فيه شحم. قال عبد الله بن مغفل فاحتضنته من الجوع رضي الله عنه، قال فاحتضنته وقلت لا أعطي اليوم من هذا أحدا. قال والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبسم. قال فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة، وهذا ظاهر. واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم. فإذا إيش قول المالكية؟ قالوا ما يعتقد أهل الكتاب تحريمه من ذبائحهم فلا يجوز لنا أن نأكله، كالشحوم مثلا. فالجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة استدلوا على أصحاب مالك بهذا، لأن هذا من شحوم اليهود. قال لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قالوا وهذا ليس من طعامهم، المالكية يقولون. واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث، يقول ابن كثير وفي ذلك نظر، يعني الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر. لماذا؟ قال لأنه قضية عين. إيش يعني قضية عين؟ قضية عين يعني ليس لها عموم، لا يؤخذ منها حكم عام. قد تكون هذه الواقعة لها حكم خاص بها في ظروف معينة، هذا معنى قضية العين. قال: ويحتمل أنه كان شحما يعتقدون حله كشحم الظهر والحوايا، كما قال تعالى: إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. شحم الظهر وشحم الحوايا هذا كان حلالا لهم، وإنما الممنوع عليهم هو الشحم الخالص. قال: وأجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية مشوية، يعني شاة كلها بلحمها وشحمها، وقد سموا ذراعها، سموا مسموا، الفرق بين سموا وسموا إيش؟ سموا من التسمية، أما سموا من الإيش؟ من السم. نعم. وقد سموا ذراعها، وكان يعجبه الذراع فتناوله فنهش منه نهشة، فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه، وأثر ذلك السم في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أبهره، في أبهره يعني عرق يكون في الظهر. وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور فمات، فقتل اليهودية التي سمتها، وكان اسمها زينب فقتلت ببشر بن البراء. المهم، قال: وجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذه فيها شحم والشحم محرم على اليهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم عزم على الأكل منها، ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا. فإذا ما المهم ماذا؟ المهم ماذا أيها الإخوة؟ أنهم إيش؟ يذبحون. بعد أن يذبحوا صارت حلالا لنا، وأما ما حرم عليهم من الشحوم فهذا حرام عليهم، وأما بالنسبة لنا فالذكاة صحيحة، طالما الذبح صحيح فإذا هي حلال لنا بلحمها وشحمها، هذا هو الفرق. قال: وقال ابن أبي حاتم يقول في الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، والإهالة السنخة هو مثل الشحم والدهن. قال: يعني ودكا زنخا، يعني له رائحة، فهذا أيضا حجة على أصحاب مالك. قال: وقال ابن أبي حاتم، وذكر بإسناده، طبعا هذا ضعيف لكن فيه عن مكحول، قال: أنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم نسخها الرب عز وجل ورحم المسلمين فقال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فنسخها بذلك. فإذا المكحول ماذا يريد أن يقول؟ يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا نسخ بإيش؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يقول ابن كثير: وفي هذا الذي قاله مكحول نظر، فعلا فيه نظر. نعم، هذا طبعا الأثر ضعيف، ضعيف، لكن باعتبار ثبوته يعني القول بالنسخ فيه نظر. لماذا؟ قال: فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا نفرق بين ما لم يذكر اسم الله عليه وبين طعام إيش؟ أهل الكتاب، لأنه لا يلزم من كونه طعام أهل الكتاب أنهم لم يذكروا اسم الله عليه. فإذا الآية ليست منسوخة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، سواء ذبحه مشرك أو ذبحه كتاب أو ذبحه مسلم، هذا لا يؤكل. إذا ذبحه مسلم حتى ولو نسي التسمية، على الراجح أن المسلم إذا نسي التسمية لا يؤكل، فإذا هذه آية محكمة غير منسوخة. يقول ابن كثير: لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم وهم متعبدون بذلك، ولهذا لم يبح أو لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم، لأنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على زكاة، بل يأكلون الميتة. ثم ذكر ابن كثير يعني عن التفريق بين بعض النصارى، فجاءت آثار أن ذبائح نصارى تغلب بني تغلب من العرب، جاءت آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يعني لا يبيحونها، وطبعا يعني هذا خلاف الآية، لأن الله عز وجل قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فطالما أنه كتابي فذبيحته لنا حلال، إلا إذا عرفت معرفة يقينية أنه ذبح على إيش؟ على غير اسم الله، فيحرم من أي بدليل قوله تعالى: وما أهل به لغير الله. وهذا لا فرق فيه بين الكتاب والمشرك والمسلم، فكل ما أهل به لغير الله فلا يؤكل. فإذا ما نخلط بين الأمرين. قال: وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب فإنهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. هذا أيضا مما يتنبه إليه، كون النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس، هل هذا يعني أن ذبائحهم حلال وأن نساءهم تنكح؟ لا، ما يلزم، فإن الأحكام تتبعض، الأحكام تتبعض، فلا يلزم من أخذ الجزية منهم أن تباح ذبائحهم ونساؤهم. قال: خلافا لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد. فأبو ثور يلحق المجوس بأهل الكتاب في كل شيء، في الجزية وفي أكل ذبائحهم وفي نكاح نسائهم، هذا أبو ثور. نعم. قال: ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك، حتى قال عنه الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه. قال: يعني في هذه المسألة. نعم، يعني في هذه المسألة. قال: وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فنقول هذا مرسل، هذا مرسل، سنوا بهم يعني بالمجوس سنة أهل الكتاب. المجوس عبدة النار وهم طبعا موجودون الآن، فهذه مسألة تحتاج إلى تحقيق فعلا، فهؤلاء لا تحل ذبائحهم ولا نساؤهم. نعم، وإن كانت تؤخذ منهم الجزية. قال: وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، هذا الذي جاء، أخذ الجزية من مجوس هجر. قال: وقوله تعالى: وطعامكم، يعني أيها المسلمون، حل لهم لأهل الكتاب. قال: أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم، وليس إخبارا عن الحكم عندهم، هذا ليس إخبارا عن الحكم عندهم، يعني ليس من الأحكام عندهم أن طعام المسلمين حلال لهم، وإنما معناه: ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم، وليس إخبارا عن الحكم عندهم. اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه، سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. يقول ابن كثير: إلا أن يكون الله تبارك وتعالى قال لهم: كلوا من كل ما ذكر اسم الله عليه، سواء كان من أهل ملتكم أو من غيركم. قال: والأول أظهر في المعنى، أي ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم. قال: وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة. يعني مثلا جارك نصراني وأهدى لك دجاجة، تأخذه ولا لا؟ تأخذه ولا لا؟ سكتوا. لا، قل أخذها تقريرا لهذا الحكم. وأما الاستثناءات فالاستثناءات معروفة يعني. طيب، إذا أنت أخذتها أليس من المناسب أن تكافئه؟ تكافئه، تكافئه بإيش؟ بدجاجة أيضا. فإذا وطعامهم حل لكم وطعامكم حل لهم. فيقول: هذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة. ما تقول في هذه الحالة: لا، الله عز وجل حرم علينا أن احنا نوكل أهل الكتاب من طعامنا؟ لا، أحله الله تبارك وتعالى. قال: وطعامكم حل لهم، يعني لكم أن تطعموهم من طعامكم، يعني من ذبائحكم، من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة. قال: فأما الحديث الذي فيه لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فمحمول على الندب والاستحباب. لا يأكل طعامك إلا تقي، نعم، فهذا محمول على الندب والاستحباب. يعني الأصل أنك لا تطعم إلا الإيش؟ إلا التقي. لكن في مثل هذه الصورة التي ذكرناها تطعمه، لأن هذا من باب الإيش؟ من باب المكافأة. هذا ما له دخل في الموضوع، من أجل هذا أنا تركته يعني. نقول: أي أن جواز إطعام غير التقي مشروط بأن يكون ذلك مكافأة لا ابتداء. لا يأكل طعامك إلا تقي، إطعام غير التقي لا يكون ابتداء، وإنما يكون من باب ليش؟ من باب المكافأة، من باب المكافأة أو من باب التأليف، من باب المكافأة أو من باب التأليف. جارك إنسان فاسق، مسلم فاسق، الأصل أنك لا تطعمه من طعامه إلا من باب المكافأة أو من باب الإيش؟ أو من باب التأليف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال: وقوله: والمحصنات من المؤمنات، أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات. فالمحصنات هنا بمعنى العفائف، وذكر هذا توطئة لما بعده، وهو قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالمسلم يحل له أن ينكح المؤمن العفيفة والكتابية العفيفة. قال: فقيل أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء، لأن الإحصان يكون بمعنى ليش؟ الحرية، لكن ليس مقصودا هنا. الإحصان يكون بمعنى الحرية، ويكون بمعنى التزويج، ويكون بمعنى العفة، ثلاثة معاني. يكون بمعنى الحرية، ويكون بمعنى التزويج، ويكون بمعنى العفة. الذي يكون بمعنى التزويج كما في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم كذا والمحصنات من النساء. المحصنات يعني ليش؟ المزوجات، المزوجات، نعم. فبعضهم قال هنا المحصنات الحرائر دون الإماء، كما قال مجاهد المحصنات الحرائر. يقول ابن كثير: ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما قال مجاهد في الرواية الأخرى، وهو قول الجمهور ها هنا وهو الأشبه. فإذا قولان عن مجاهد: المحصنات الحرائر، المحصنات العفائف. نقول والراجح العفائف وهو قول الجمهور. لماذا رجحنا أن المحصنة هنا بمعنى العفيفة؟ يقول لئلا يجتمع فيها، لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة. صحيح، يعني هي كتابية وتكون كمان غير عفيفة، كتابية فاسدة الدين كمان تكون فاسدة العفة. نعم. قال لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل أحشفا وسوء كيلة. الحشف اللي هو التمر الذي لا يؤكل، فكمان حشف وكمان اتنقصه في الكيل. أحشفا وسوء كيلة، هذا مثل يضرب للذي يجمع بين إيش؟ يجمع بين شرين، يجمع بين مفسدتين. قال والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا، كما قال في الآية الأخرى: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، في سورة النساء. فهناك سبحانه وتعالى بيّن إيش المراد بالمحصنات: محصنات غير مسافحات، يعني لا تزني مع كل أحد، ولا متخذات أخدان تتخذ صديقا أو عشيقا. قال: ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة. الثاني: وقيل المراد بأهل الكتاب ها هنا الإسرائيليات، وهو مذهب الشافعي. الثالث: وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات. فالمهم الذين فسروا المحصنات بالعفيفات، هل يشمل كل كتابية أم أنه مخصوص ببعض الكتابيات كالإسرائيليات وكالذميات دون الحربيات، يعني ما يكون قومها محاربين للمسلمين، وإنما يكونون أهل إيش؟ أهل ذمة. أما إذا كانت مثلا دولة نصرانية وهي حرب للمسلمين، ليس بينها وبين المسلمين عهد، فهل يجوز التزوج منهم؟ هذا الذي هو أحد الأقوال، قالوا الذميات دون الحربيات. وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية، ويقول: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى. وقد قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. الحاصل أن ابن عمر جعل النصرانية داخلة في الإيش؟ داخلة في الإيش؟ في المشركات. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. والصحيح أن الشرك يتفاوت، فشرك الكتابية غير شرك الأصلية، الشرك يتفاوت. فلما كان الشرك يتفاوت أباح الله تبارك وتعالى نكاح الكتابية، لأن ضررها على زوجها غير محقق كضرر الإيش؟ كضرر المشركة الأصلية التي ليست كتابية. والله عليم حكيم. نعم. وربما الواقع يشهد بهذا، الواقع يشهد بهذا. قال: وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن ابن عباس لما نزلت هذه الآية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت التي بعدها: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب فنكح الناس من نساء أهل الكتاب. إسناده حسن. فإذا أنت قلت: والله ابن عمر يقول كذا، أقول لك: ابن عباس يقول كذا. فصار هناك خلاف بين ليش؟ بين الصحابة. وإذا حصل خلاف بين الصحابة فنرجع للإيش؟ نرجع للآية، والآية واضحة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. قال: وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا، أخذا بهذه الآية الكريمة، فجعلوها مخصصة للآية التي في سورة البقرة. فإذا هذا مثال على العام والخاص. ولا تنكحوا المشركات، المشركات ال بالألف واللام تفيد العموم، المشركات، المشركات سواء كانت كتابية أو كانت غير كتابية. تأتي الآية التي في المائدة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هذا يسمى تخصيص. فخرج من آية البقرة: المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فهؤلاء أحلهن الله تبارك وتعالى. يقول ابن كثير، وخلي بالك من هذه الفائدة الأصولية، قال: إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها، يعني يقول هذا إذا قلنا إن الكتابيات داخلة في عموم ليش؟ في عموم المشركات. وإلا فأحيانا الشيء لا يدخل حتى يحتاج أن تخرجه. تأمل في هذا، أحيانا الشيء ما يدخل في العموم حتى يحتاج أن إيش؟ أن تخرجه. كما في قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. تدمر كل شيء، ويعني تدمر السماء. نقول أصلا السماء ما دخلت في هذا العموم. تدمر كل شيء، كل شيء هذا العموم لم تدخل فيه الإيش؟ السماء، حتى تقول إن هذا مخصوص بالسماء وبأشياء أخرى. وهذه قاعدة مهمة، أنك تتنبه أنه عند تخصيص العموم تتأكد أن الذي خصصته لابد أن يكون أولا دخل في الإيش؟ دخل في العموم، وإلا أحيانا فلا يكون داخلا في العموم. ولذلك ابن كثير هنا يقول: إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها، وإلا فلا معارضة بينها وبينها، لأن أهل الكتاب قد يفصل في ذكرهم عن المشركين في غير موضع، كما قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والآش والمشركين، ففصل الله عز وجل بينهما. قال: وقوله تعالى: إذا آتيتموهن أجورهن، فالذي يريد أن يتزوج بكتابية لا بد أن يتأكد أنها عفيفة، ليس كما هو الحال اليوم، عفيفة يعني لم يسبق لها أن زنت، تكون عفيفة، نشأت نشأة صحيحة. وهذا موجود، هذا موجود في بعض الأسر المحافظة عندهم. وإلا فنكاح الزانية لا يجوز، لا كتابية ولا مسلمة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وإيش؟ وحرم ذلك على المؤمنين. قال: إذا آتيتمهن أجورهن، أي مهورهن، كما هن محصنات أو محصنات عفائف، فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس. وقد أفتى جابر بن عبد الله وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي والحسن البصري بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق بينه وبينها وترد عليه ما بذل لها من المهر. نعم. قال: وقوله محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، هذا شرط على من؟ على المتزوج ولا المزوجة؟ ها؟ المتزوج. وفي سورة النساء الشرط على المزوجة نفس الشرط، فهنا قال غير مسافحين ولا متخذين أخدان، وهناك قال غير مسافحات ولا متخذات أخدان. قال فكما شرط الإحصان في النساء وهي العفة عن الزنا، كذلك شرطها في الرجال وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا. ولهذا قال غير مسافحين، وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم. مسافح مع أي أحد. ولا متخذ أخدان أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب، لا يصح نكاح الزانية حتى تتوب، وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف، وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين سواء من جانب الرجل أو من جانب الإيش؟ المرأة. قال لهذه الآية وللحديث لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. الزاني المجلود يعني الذي أقيم عليه الحد. هذا حديث صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 234. قال وقال ابن جرير هذا ضعيف. طيب ابن كثير رحمه الله ما فسر لنا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، فاكتب تفسيره. فنقول سهى ابن كثير رحمه الله عن تفسير آخر الآية، وتفسيرها كما عند الشيخ السعد الآلوسي والشيخ السعد، نعم، أي من ينكر المؤمن به، من ينكر المؤمن به، ومن يكفر بالإيمان يعني ينكر المؤمن به، المؤمن به من الأحكام، أحل لكم كذا، حرم عليكم كذا، فالذي يكفر بهذا يعني لا يقول عن الحرام هذا حلال، ويقول عن الحلال هذا حرام، هذا كفر بالإيمان. أي من ينكر المؤمن به وهو شرائع الإسلام، ومن جملتها ما بين هنا من الأحكام المتعلقة بالحل والحرمة، ويمتنع عن قبولها. هذا كلام في غاية الإتقان. قال من ينكر وإيش؟ ويمتنع عن قبولها، فليس فقط الكفر يكون بالإيش؟ ها؟ بالإنكار، وإنما يكون بالامتناع من القبول. يقول أنا معتقد أن هذا صحيح لكن أنا أقول أن هذا حلال، إيش يفيده؟ هذا لم يقبل. ولذلك كان من شروط لا إله إلا الله إيش؟ ها؟ العلم واليقين، اليقين اللي هو إيش؟ الاعتقاد، والإيش؟ والقبول. العلم واليقين والقبول، فمن شرطها أن يقبلها. وكذلك أحكام الله تبارك وتعالى عندنا ركنان، وهذه قاعدة مهمة جدا تعرف بها يعني مسائل الكفر ومسائل الإيمان. عندنا أمران في الأحكام الشرعية: اعتقادها وقبولها. ليس فقط اعتقادها، اعتقادها وقبولها. بعد أن يعتقدها ويقبلها، طيب إذا خالفها، إذا خالفها هذا لا يكفر. يعني يقول أنا أعتقد أن الربا إيش حرمه الله، وأقبل ذلك، ثم بعد ذلك يقع في الربا، هذا إيش؟ هذا فاسق ملي، فاسق ملي يعني فاسق بالملة، وهذا لا يكفر. وأما إذا قال أنا لا أقبل هذا الحكم، أنا معتقد فيه لكن لا أقبله، هذا كافر. فإذا عندنا اعتقاد وإيش؟ وقبول. وهذا هو أصل دين الإسلام، الاعتقاد والانقياد، الاعتقاد والانقياد. ولذلك هذا الكلام في غاية الدقة أيها الإخوة، قال: أي من ينكر المؤمن به، وهو من شرائع الإسلام ومن جملتها ما بين هنا من الأحكام المتعلقة بالحل والحرمة، ويمتنع عن قبولها فقد هبط عمله، فقد هبط عمله، لأنه كفر. كفره المخرج من الملة يكون بماذا؟ يكون بعدم اعتقاده، أو يكون بإيش؟ باعتقاده وعدم إيش؟ قبوله. نعم. فاعتقاده ما عدم قبوله لا ينفعه، اعتقاده ما عدم قبوله لا ينفعه. قال: فقد حبط عمله الذي زعم أنه قربة لله. بعد ذلك إذا جاء بعمل ويزعم أنه قربة لله، هذا ما ينفعه. قال الآلوسي: والآية تذييل. تذييل، تعرفون التذييل في لغة العرب؟ التذييل يعني ما يؤتى به لختم الكلام، التذييل ما يؤتى به لختم الكلام. واحد تكلم خطبة مثلا عن الصدق، ثم يذكر في آخرها كلاما، هذا يسمى تذييل، يعني يأتي في ذيل الخطبة. يقول: والآية تذييل لتعظيم شأن ما أحله وما حرمه، لتعظيم شأن ما أحله وما حرمه. سبحان الله، فعلا، فإن الله عز وجل بعد ذكر المحللات الحل والحرمة، ما أحل وما حرم، قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال: لتعظيم شأن ما أحله وما حرمه، وتغليظا على من خالف ذلك، وتغليظا على من خالف ذلك. فإذا تعظيم وتغليظ، تعظيم لشأن التحليل والتحريم، وتغليظ على من خالف ذلك، على من خالف ذلك. قال الشيخ السعدي: وهذا كله بشرط الموت على ذلك، هذا كله بشرط الموت على ذلك. يعني إذا مات على ذلك فقد حبط عمله، لأنه يمكن أن يتوب، بشرط الموت على ذلك. قال: كما قال تعالى: فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. طبعا سورة المائدة في أولها، لأجل يعني كثرة الأحكام، ربما تشعرون بالتطويل بس في أولها، أما بعد ذلك ستجد ابن كثير في بالخمس آيات لا يذكر إلا صفحة واحدة. نعم. قال: قال كثيرون من السلف، هذا القول الأول في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني وأنتم محدثون، هذا قول كثير من السلف: إذا قمتم إلى الصلاة يعني وأنتم محدثون فاغسلوا. القول الثاني، وقال آخرون: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة. قال: وكلاهما قريب، هذا قريب من الأول. لماذا؟ لأن الذي يقوم من النوم، النوم حدث، إذا الإنسان نام نوما فيجب عليه الإيش؟ يجب عليه الوضوء. قال: وقال آخرون، هذا القول الثالث، بل المعنى أعم من ذلك، فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة. إيش يعني أعم من ذلك؟ يعني سواء كان محدثا أو غير محدث، فإذا قام إلى الصلاة فيجب عليه الإيش؟ فيجب عليه الوضوء، ففيه أن الوضوء يكون عند كل صلاة. صحيح؟ هذا ظاهره. فيقول: ولكن هو في حق المحدث على سبيل الإيجاب، وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب، وهذا ما أحسنه. فإذا إذا قلت لك يا حمد فاغسلوا، هذا فعل أمر، فما حكم هذا الأمر؟ هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ نرجع إلى هذا الإيش؟ إلى هذا التفصيل. إن كان محدثا فالأمر للإيش؟ للوجوب، وإن كان متطهرا فالأمر للاستحباب. فنستفيد من هذه الآية أنه يستحب تجديد الوضوء، يعني عند كل صلاة. وأما أن يتوضأ وضوءا لم يصلي به شيئا ثم يجدده فهذه بدعة، هذه بدعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: توضأت وضوءا ولم تصلي به صلاة، ثم لما جاء موعد الصلاة تقول أقوم أتوضأ، فهذه بدعة. نعم نعم. إيه بس ما صلى بهذا الوضوء، لا بد أن الوضوء الأول هذا يكون صلى به صلاة. نعم. قال: وقد قيل إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام ثم نسخ، فهذا أيضا قد قيل أن الوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام ثم نسخ. ثم ذكر الدليل على هذا، قال الإمام أحمد، وهذا إسناده صحيح، بل رواه مسلم من حديث بريدة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة سواء كان محدث أو غير محدث، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، يعني أنت كنت تتوضأ لكل صلاة، فاليوم صليت الصلوات بوضوء واحد. قال: إني عمدا فعلته يا عمر، إني عمدا فعلته، لبيان أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة. والذي بعده، وقال ابن جرير، هذا إسناده صحيح، قال: رأيت جابر ابن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد، فإذا بال أو أحدث توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين، فقلت: أبا عبد الله، شيء تصنعه برأيك؟ قال: بل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه، فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع. الذي بعده، وقال أحمد، هذا صحيح، من حديث أسماء بنت زيد ابن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر ابن الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة، كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر نعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر أمر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث، فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات. قال وهكذا رواه أبو داود وذكره بإسناده كما تقدم في رواية الإمام أحمد. يقول وأيما كان فهو إسناد صحيح، وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حبان، يعني في الذي قبله عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى، قال فزال محذور التدليس لأن محمد بن إسحاق مدلس، فطالما أنه صرح بالسماع فزال محذور التدليس. قال وفي فعل ابن عمر هذا ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور، كما هو مذهب الجمهور. فإذا مذهب الجمهور ماذا؟ استحباب الوضوء عند كل صلاة. قال وقال ابن جرير هذا ضعيف، الذي بعده وقال ابن جرير هذا صحيح، كان علي رضي الله عنه يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ هذه الآية. فإذا عندنا من؟ ابن عمر وإيش وعلي، نعم لا يقرأ هذه الآية يعني للاستدلال بها على الحكم، ليست يعني ذكرا وإنما استدلالا. الذي بعده حدثنا ابن المثنى هذا صحيح، قال رأيت عن النزال بن سابرة قال رأيت عليا صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة، رحبة الكوفة يعني، ثم أتي بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث. ففيه ماذا؟ أن يعني تجديد الوضوء إنما يعني يخفف، هذا وضوء من لم يحدث. فإذا كان وضوء من أجل الصلاة وأنت على طهارة فلا مانع أن تخففه، نعم حتى تواظب عليه، لأنك إذا لم تخففه سيشق عليك وستترك، فنقول توضأ وضوءا خفيفا مرة مرة كفاية حتى تواظب على إيش؟ على ذلك. قال وقال ابن جرير وذكر بإسناده عن أنس قال توضأ عمر بن الخطاب وضوءا فيه تجوز أو فيه تجوز خفيفا فقال هذا وضوء من لم يحدث. إذا نضم من؟ ها؟ عمر. كل هؤلاء للدلالة على استحباب الوضوء لكل صلاة. قال وقال محمد بن سيرين كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة، هذا أيضا الخلفاء كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة. قال وأما ما رواه أبو داود الطيالسي وذكر بإسناده عن سعيد بن المسيب أنه قال الوضوء من غير حدث اعتداء، الوضوء من غير حدث اعتداء قال فهو غريب عن سعيد بن المسيب، ثم هو محمول على من اعتقد وجوبه فهو معتد صحيح. فإذا نوجه كلام سعيد، الوضوء من غير حدث اعتداء هذا لمن اعتقد ايش؟ وجوبه. قال وأما مشروعيته استحبابا فقد دلت السنة على ذلك. نعم. قال وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن أنس بن مالك، هذا صحيح، صحيح البخاري بعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال قلت فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان يحافظ على هذا الوضوء عند كل صلاة، فدل على إيش؟ استحبابه. نعم نعم. وتركه لبيان إيش؟ الجواز. قال وقال ابن جرير هذا ضعيف. ثم قال بعد ذلك قال ابن جرير وقد قال قوم إن هذه الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال. صحيح، الوضوء إنما يجب عندما يجب له كالصلاة ومس المصحف والطواف. نعم. قال وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى يتوضأ. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا كلما أحدث توضأ، فكان دوما على إيش؟ على وضوء. فنسخ ذلك وصار النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ إلا عند الصلاة. قال حدثنا أبو كريب وذكر بإسناده عن عبد الله بن علقمة ابن الفغواء عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراق البول نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى نزلت آية الرخصة. كيف تكون رخصة؟ لأن فيها إيش؟ إيجاب الوضوء عند القيام إلى الصلاة دون غيره من الإيش؟ من المواضع، فصارت رخصة بهذا الوجه. قال وقال أبو داود هذا إسناده صحيح عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. هذا أيضا مما يدل عليه على الرخصة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قال وروى مسلم وذكر بإسناد عن ابن عباس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بطعام فقيل يا رسول الله ألا تتوضأ؟ لماذا قالوا ألا تتوضأ؟ لأنه جاء من الخلاء. فقال لما أصلي فأتوضأ؟ هو أنا أصلي عشان أتوضأ، يعني أصلي فأتوضأ، يعني أنه لا يجب علي الوضوء إلا إذا قمت إلى الصلاة. قال وقوله فاغسلوا وجوهكم، قد استدل طائفة من العلماء بقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم على وجوب النية في الوضوء. وتأمل كيف، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا فيه دليل على وجوب النية في الصلاة. كيف ذلك؟ قال لأن تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، تغسل وجهك ليش؟ ها؟ للصلاة، إذن هذه النية. فغسل ليس غسل الوجه من أجل التنظيف ولا من أجل التبرد، وإنما غسل الوجه للصلاة. فغسل الوجه للصلاة هذا يدل على ليش؟ على النية، لأنك تفعل لأجل كذا، قال أي لها، فاغسلوا وجوهكم لها، كما تقول العرب إذا رأيت الأمير فقم، يعني إيش؟ فقم له. قال وقد ثبت في الصحيحين حديث الأعمال بالنيات، وطبعا هذا شامل، إنما الأعمال بالنيات هذا يدخل فيه كل شيء، لكن الاستدلال بنص الآية هذا الاستدلال الدقيق أيضا يعني مطلوب. قال ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على الوضوء. فإذا ابن كثير حتى الآن ذكر لنا كم مسألة، نلخص مسائل الوضوء. المسألة الأولى ماذا؟ استحباب الوضوء لكل صلاة حتى وإن لم يكن محدثا، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية النية. المسألة الثالثة ذكر اسم الله تعالى على وضوئه. قال ويستحب قبل غسل الوجه، انت اكتب هذا عندك، في شوف لك صفحة في آخر الكتاب وسجل لنا المسائل هذه. قلنا واحد استحباب الوضوء لكل صلاة حتى وإن لم يكن محدثا، الثاني النية في الوضوء، الثالث التسمية على الوضوء. قال لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا حديث مخيف، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فإن ظاهره يدل على أن التسمية شرط لصحة الوضوء. نعم، لكن نقول هو شرط، أو نعم هي هو واجب عند الذكر. طبعا التسمية فيها خلاف، والصحيح أنها واجبة عند الذكر طالما أنك ذاكر تسمي، أما أنت ذاكر وتعمدت ترك التسمية فالله أعلم بوضوئك. أيوة، إذن هي واجبة عند الذكر وتسقط عند النسيان، تسقط بالنسيان. واحد توضأ وقال ما سميت على الوضوء، خلاص جزت. ها والله، طبعا هذا احنا حققناه قبل في بداية المجتهد وطولنا فيه، فهذا خذ الخلاصة الآن نحن في درس التفسير. نعم. قال ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء، هذا الرابع، غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء. إن كنت توضأ من إناء فتميل الإناء وتغسل كفيك خارج الإناء، ما تغمس يديك في الإناء مرة واحدة. قال ويتأكد ذلك عند القيام من النوم، فإذا هذا في كل الحالات، لكنه متأكد عند القيام من النوم، لما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم والله، هذا الاستحباب كما قال ابن كثير. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري، يعني هذا توجيه، هذا ما في قطع له، ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم يعني علة واضحة فيكون الأمر الوجوب، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فلأجل عدم الدراية هذه فيستحب أن يغسل يديه خارج الإناء. قال وحد الوجه، فإذا نقول هذا الإيش؟ الخامس غسل الوجه، ونقف عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.